إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، اتقوا الله تعالى واحمدوا ربكم على ما أنعم به عليكم من نعمة الدنيا والدين، وقوموا بما أوجب الله عليكم من التحاب والتعاون والاجتماع على المصالح لتكونوا من الفائزين. اجتمعوا ولا تفرقوا، وتعاونوا ولا تخادلوا، وتآلفوا ولا تنافروا، وكونوا في جميع أعمالكم مخلصين. إن بالاجتماع تتفق الكلمة، وتجتمع الآراء، وتتم المصالح. إن المصالح العامة لا ينبغي أن تكون هدفاً للأغراض الشخصية والعلو الفردي، إن المصالح العامة يجب أن تكون فوق جميع المستويات التي دونها، يجب أن تكون مقصودة بذاتها ولذاتها، يجب أن تدرس من جميع النواحي، وأن تستخلص فيها جميع الآراء، ثم ينظر فيما يمكن من الطرق الموصلة إليها فيتفق عليها ويمشى عليها. والإنسان متى خلصت نيته وصلح عمله بالاجتهاد والنظر في المصالح وسلوك أقرب الطرق الموصلة إليها، متى اتصف بهذين الأمرين الإخلاص والاجتهاد في الإصلاح، صلحت الأشياء وقامت الأمور. ومتى نقص أحد الأمرين، إما الإخلاص وإما الاجتهاد، فإنه يفوت من المصلحة بقدر ذلك النقص. إن بعض الناس إذا نظر إلى الأمور نظر إليها نظرة استغلال لمصلحته الخاصة، أو نظر إليها نظرة قاصرة من جانب واحد، وبذلك تختل الأمور وتفوت المصالح. أيها المسلمون، إن الواجب علينا كأبناء وطن واحد أن نسعى لهدف واحد، هو إصلاح هذا البلد إصلاحاً دينياً ودنيوياً بقدر ما يمكن. ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمتنا ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفاً، بل ربما تفوت مقصوداً وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت دخلت الأمور الأهواء والضغائن، وصار كل واحد يسعى لتنفيذ كلمته، وإن تبين أن الحق والعدل في خلافها. ولكن إذا اجتمعنا من أول الأمر ودرسنا الموضوع من جميع جهاته، واتفقنا على ما نراه ممكنا نافعا من غير أن ننظر إلى مصالحنا الخاصة، حصل لنا بذلك خير كثير. وثقوا أيها الإخوة أنكم متى أخلصتم النية وسلكتم الحكمة في الحصول على المطلوب، فإن الله سييسر لكم الأمور ويصلح لكم الأعمال. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن بالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا هو المثال الصحيح لكل شعب مؤمن، أن يتعاون أفراده في إقامة بنائه بحيث يكون الغرض تشييد هذا البناء وتماسكه وتراصه بحيث يكمل بعضه بعضا ويقوم بعضه ببعض. فلا إيمان كامل مع التفرق، ولا بناء محكم مع التفكك. رأيتم لو أخذ من البناء لبنة ألا ينقص هذا البناء؟ فكيف إذا كانت اللبنات متناثرة متنافرة، بل كل واحدة تهدم الأخرى وتزلزلها؟ فيا أيها الناس، اجتمعوا على الحق وتعاونوا عليه، ولا تبعدوا شططا ولا تقولوا باطلا، وتناصحوا فيما بينكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويجب على المسلم أن يتعلم ما يقيه من الافتراق حتى لا يقع فيه وهو لا يدري. وها هنا أمور إذا تمسك بها المسلم وقاه الله شر الافتراق، وحفظه من سلوك سبيل أهل الأهواء والبدع والضلالات. أولاً، الاعتصام بالله تعالى وتوحيده، ومعرفة أدلة الأحكام من الكتاب والسنة، فالمتمسك بهما لن يضل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الحاكم وصححه الألباني. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثانيا، الحذر من أسباب الفرقة وتوقيها، والابتعاد عن أهلها، ولزوم جماعة أهل السنة والجماعة وعلماء العقيدة والدليل، والحذر من أهل الأهواء والبدع ومحكم العقل والرأي ومقدميه على النقل والأثر. فإن الإنسان ضعيف إذا خاض في شبهات أهل الباطل وخالطهم بدون سلاح من العلم، دخلت شبههم في قلبه فالتبس عليه الحق. نسأل الله الثبات على الحق. ثالثا، السير وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، والبعد عن كل بدعة في الدين، فإن كل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالجماعة هي من وافق الحق. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وكل من وافق ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم فهو من الجماعة. قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. رابعا، التفقه في الدين والالتفاف على علمائه الصالحين، والتعلم منهم، والحذر من التعالي عليهم أو تنقيصهم واحتقارهم. خامسا، الحرص على جمع الكلمة على التقوى، ومعالجة مظاهر الفرقة عند حدوثها وقبل استفحالها، فإنها تبدأ كالجرح بشكل صغير، ثم إذا تركت تفاقمت وعظم خطرها وصعب أو تعذر علاجها. سادسا، ترك التشدد والتطرف والغلو وضيق الأفق والتكلف والعنف، وإيقاع المسلمين في الحرج والمشقة، فإن الإسلام دين يسر ومحبة ومرحمة، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. سابعاً، البعد عن اتباع العواطف والانقياد وراء سراب الحماسة الكاذبة، وعدم التعجل في الأمور، والحكم على الناس بالظاهر. ثامناً، الحذر من كيد الكافرين والمنافقين وأهل الأهواء والبدع والحاقدين والحداثيين ومن يزينون الباطل لمصالحهم الشخصية أو العنصرية أو غير ذلك. تاسعة، تجنب الحزبيات الضيقة والعنصريات والعصبيات والقوميات الجاهلية مما يشتت شمل الأمة الواحدة ويفرق صفوفها. عاشرة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحادي عشر، من الأسباب التي إذا أخذ بها المسلم وقاه الله شر التفرق والاختلاف في الدين، عدم سب معتقداتهم وآلهتهم الباطلة وزعمائهم سباً مقدعاً بدون حكمة وروية. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. ومن أعظم الأمور الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله جميعا، واتفاق كلمة المسلمين، واجتماعهم وائتلافهم، والحث على هذا بكل طريق موصل إليه من الأعمال والأقوال، والتعاون على ذلك قولا وفعلا، والنهي عن التفرق والاختلاف وتشتيت شمل المسلمين، والزجر عن جميع الطرق الموصلة إليه بحسب القدرة والإمكان. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين. قال تعالى آمراً عباده بالتمسك بحبله الذي هو دينه والاجتماع عليه، ناهياً لهم عن التفرق والاختلاف، ممتناً على عباده بتوفيقه لهم لذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً. وقال تعالى ناهياً عن التنازع والاختلاف، مخبراً أنه سبب للفشل وعدم النصر على الأعداء: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى مذكراً عباده بنعمته التي لا يقدر عليها إلا العزيز الحكيم، وألف بين قلوبهم: لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال تعالى ذامّاً المنافقين بتباغضهم وتفرق قلوبهم: ولو اجتمعت جسومهم تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. وقال جل جلاله ممتناً على رسوله بلينه للمخالطين الداعي لتأليفهم واجتماعهم وعدم تفرقهم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. ووصف الله المؤمنين بأنهم رحماء بينهم، ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. وقد قص الله علينا في كتابه سيرة الرسل الذين بعثهم لتبليغ رسالاته، وذكر نصحهم لأممهم وحرصهم على اجتماعهم على الإسلام، ونهيهم عن التفرق والاختلاف مما هو كثير في القرآن. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدى في هذا الأصل وأعاد، وأمر باجتماع العباد، ونهى عن التفرق المفضي إلى الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. والنجش الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيها لخداع المشتري وترغيبه ونفع صاحب السلعة. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصيحة للمسلمين السعي في تأليف قلوبهم واجتماعهم ونهيهم عن التفرق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه للأنصار رضي الله عنهم منبها لهم بمنة الله عليهم بهدايتهم واجتماعهم وغناهم بسببه: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين فجمعكم الله بي، عالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. وقال صلى الله عليه وسلم لما شاوره بعض أصحابه في قتل بعض المنافقين: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. متفق عليه، أي لما فيه من التنفير عن الإسلام لمن لم يسلم فتركهم وهم مستحقون للقتل، تأليفا ورغبة في اجتماع قلوبهم على دين الله جل وعلا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي من يبعثه للدعاية لدين الإسلام وتعليم الشرائع فيقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وهذا لفظ الصحيحين، وعند أحمد رحمه الله زيادة: وتطاوعوا ولا تختلفوا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فأخبر أن الاختلاف الظاهر سبب الاختلاف الباطن. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم في صحيح. وتواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن الخروج على ولاة الأمور، والسمع والطاعة لهم وإن ظلموا عصوا. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وأخرج مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. وأخرج مسلم أيضا في صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وما ذاك إلا لما في الخروج عليهم من الشر العظيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على الوليد بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال رحمه الله تعالى: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أقلهما. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى خطورة مخالفة هذا الأصل، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال في إعلام الموقعين: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، كما في الصحيحين. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. والواقع شاهد في الفوضى والاضطرابات والثورات التي وقعت في جملة من بلدان المسلمين في هذا العصر، فإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وقد أمر الله ورسوله باجتماع المسلمين في كثير من العبادات كالحج والأعياد والجمعة والجماعة، لما في اجتماعهم من التوادد والتواصل وعدم التقاطع،
ونهى الله ورسوله عن الغيبة والنميمة والسعاية والتقاطع والخيانة والحسد والحقد ونحوها لما فيها من الفساد وتشتت العباد، وأمر بالإصلاح بين الناس بكل طريق، حتى إنه أباح الكذب المتوصل به للإصلاح لما فيه من الصلاح، كما عند الترمذي وأبي داود وأحمد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. وبالجملة، فمن تأمل سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته للخلق، مسلمهم وكافرهم، قريبهم وبعيدهم، من لين الجانب والسماحة التامة والخلق العظيم بالعفو وتأليف الخلق للدخول في دين الإسلام وإعطاء المؤلفة قلوبهم ليسلموا ويقوى إيمانهم، وتركه كل ما فيه تنفير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يترك الأفضل الأكمل ويفعل ما دونه مراعاة لقلوب الخلق. وقد كان هم في بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم، فقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. متفق عليه. وبعض المصالح قد يمتنع عنها لما يؤدي فعلها إليه في المآل من المفاسد العظمى، والدين الإسلامي دين مصالح، فلا يقر اعتبار مصلحة دنيا على حساب وقوع مفسدة عظمى. ألا ترى أن قتل المنافق الثابت نفاقه المعروف باستهزائه بآيات الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، ألا ترى أن قتله أمر مشروع، بل هو موجب للقتل، وهو الردة ومفارقة الدين؟ ومع ذلك امتنع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يفضي إليه هذا القتل من المفاسد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. متفق عليه. وظهر من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن قتل المنافق خشية أن يتحدث الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، في وقت كانت الدعوة فيه في طور الانتشار، مما قد ينفر الناس عن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المحظور أعظم في الفساد من المصلحة المتحققة بقتل هذا المنافق. فمن تأمل هذا عرف أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالحنيفية السمحة. فإذا علمنا ذلك عرفنا أن من أهم قواعد الدين وأجل شرائع المرسلين النصيحة للأمة كافة، والسعي في جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والتشاحن والإحن وأن هذا الأصل من أعظم معروف يؤمر به، وأن إضاعته من أعظم منكر ينهى عنه، وأن هذا من فروض الأعيان اللازمة لكل الأمة، علمائها وولاتها وعوامها، بل هي قاعدة لا يتم الإيمان إلا بها، فتجب مراعاتها علماً وعملاً. وإنما كان الأمر كذلك لما في ذلك من المصالح الدينية والدنيوية التي لا يمكن حصرها، وفي إضاعته من المضار الدينية والدنيوية ما لا يمكن عدها. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال بعض المفسرين: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة في الكلام على هذه الآيات: فالله تعالى قد أمر المؤمنين كلهم أن يعتصموا بحبله جميعا ولا يتفرقوا، وقد فسر حبله بكتابه وبدينه وبالإسلام وبالإخلاص وبأمره وبعهده وبطاعته وبالجماعة، وهذه كلها منقولة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكلها صحيحة. فإن القرآن يأمر بدين الإسلام، وذلك هو عهده وأمره وطاعته، والاعتصام به جميعاً إنما يكون في الجماعة، ودين الإسلام حقيقته الإخلاص لله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه بهذا اللفظ الإمام مالك في الموطأ ومسلم بنحوه. والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين أحياءهم وأمواتهم، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد قال الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية، ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب، ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا. وأشار إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه، من حديث النعمان رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم من جمع كلمة المسلمين وحصول التآلف بينهم وإزالة ما بينهم من التباغض والشحناء. ومن مضار الاختلاف معصية الله ورسوله الموجبة للعقاب وحرمان الثواب ونقصان الإيمان وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ومن مضار الاختلاف والشحناء والتباغض ما يترتب على ذلك من الاقتتال والاختصار والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو بباطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء بالحق، فيوجب له بغض ما معه من الحق، ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو من أكبر المعاصي، ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله. ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالاً يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة، وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا النصح، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف، ومنها أنه يستجد المفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرغ كلمتهم وتشتت أمرهم. واتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك هو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون، وإليه شمر المشمرون، وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول باتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فيه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والسعي في هذا من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات. وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح، وفي رواية: لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمات الفضائل من الصلاة والصيام والصدقة؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. فرتب صلى الله عليه وآله وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. وأما الذي ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين، فأصل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني وغيره. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه. واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر، درجات كثيرة لا تنضبط، وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى عديمة الفائدة، بل كثير منها مؤد إلى الخسران والأضرار الدينية والدنيوية. فأصل ذلك أن تعقد عزما جازما وعقيدة صادقة على محبة جميع المؤمنين والتقرب إلى الله في هذه المحبة، وتجتهد على تحقيقها على وجه العموم وعلى وجه الخصوص، وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقضها، وأن تعتقد أن تحقق القلب بمحبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات وأفضل الطاعات، فتتخذ جميع المؤمنين إخوانا، تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر، وتعقد قلبك في تحقيق هذا الأمر الجليل والاتصاف به والاحتراز من ضده من الغل والحقد والحسد والبغض لأحد من المؤمنين. ومتى رأيت من قلبك شيئا من ذلك فبادر بقلعه، وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين خاصتهم وعامتهم، وميز من له في الإيمان مقام جليل كعلماء المسلمين وعبادهم، ميزهم بزيادة محبة بحسب مقاماتهم لتكون موافقا لله في محبته، وتعاهد ذلك بالتحبب إلى المؤمنين بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة، فإنها في نفسها عبادة، وهي جالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين بالمودة والرحمة. ووطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي أو أذى فعلي أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به من الإحسان، فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر وتتلقى أذاهم بضده. وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على بالك، فإن التقرب إلى الله هو الذي يهون عليك هذا الأمر الذي هو شديد على النفس. واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمل من أولياء الله وأصفيائه، فبادر للاتصاف به، فمن أبغضك وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك لتكسب الثواب وتكتسب هذا الخلق الفاضل، وتتعجل راحة قلبك، وتخفف عن نفسك هم المعاداة. وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع. واعفو عما صدر منهم لله، فإن من عفا عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله، ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل. فإن من عفا عن عباد الله عفى الله تعالى عنه، ومن سامح عباد الله سامحه الله، ومن تفضل على عباد الله تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل. ولينصبغ قلبك كل وقت بالإنابة إلى الله ومحبة الخير لعباد الله، فإن من كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الخير التي تؤتي أكلها وثمراتها كل حين بإذن ربها، وبهذا يكون العبد أوابا، فإنه كان للأوابين غفورا. وإذا اجتمعت مع الناس فخالقهم على حسب درجاتهم، الصغير والكبير والشريف والوضيع والعالم والجاهل، كل أحد تكلم معه بالكلام الذي يناسبه ويليق بحاله ويدخل السرور عليه، وبالكلام الذي له به ميدان، معلما للجاهل، متعلما ممن هو أعلم منك، متشاورا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية، آخذا لخواطرهم، موافقا لهم على مطالبهم التي لا محذور فيها، حريصا على تأنيسهم وإدخال السرور بكل طريق عليهم، مضمنا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح التي تنفع الدين والدنيا ومن الآداب الجميلة، وحثهم على قيام كل منهم بما هو بصدده من الحقوق التي لله والتي للخلق، موضحا لهم الطرق المسهلة لفعل الخير والأسباب الصارفة عن الشر، واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجئ الضرورة إلى ذلك فللضرورة أحكامها. إذا علم هذا فالواجب على المسلمين عموما وعلى أهل العلم خصوصا أن يسعوا في هذا الأمر ويتحملوا من أجله المشاق ويبذلوا جهدهم وطاقتهم في حصول التوادد وعدم التقاطع والتهاجر، ويرغبوا غيرهم فيه امتثالا لأمر الله وسعيا في محبوبه وطلبا للزلفى لديه، فيوطنوا أنفسهم على ما ينالهم من الناس من الأذية القولية والفعلية، مع أنها ستنقلب إن شاء الله تعالى راحة ومواصلة دينية، وأن يقابلوا المسيء إليه بالعفو عنه والصفح وسلامة النفس، ولا يعاملوه بما عاملهم به، بل إذا عاملهم بالبغض عاملوه بالمحبة، وإذا عاملهم بالأذى عاملوه بالإحسان، وإن عاملهم بالهجر وترك السلام عاملوه ببذل السلام والبشاشة ولين الكلام والدعاء له بظهر الغيب، ولا يطيعوا أنفسهم الأمارة بالسوء بمعاملته من جنس ما عاملهم به، فليست هذه حالة الأنبياء وأتباعهم، بل حالهم العفو والصفح عن أهل الجرائم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حال النبي الذي ضربه قومه حين دعاهم إلى الله حتى أدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. هذا والله الفخر الكامل الذي يبني لصاحبه في الدنيا الثناء الجميل وفي الآخرة الثواب الجزيل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويحث على مقابلة المسيء بالعفو، كما في قوله تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وأن تعفوا أقرب للتقوى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فإذا وفق المسلمون لهذه الحالة جمع الله شملهم وألف بين قلوبهم وهداهم سبل السلام وأخرجهم من ظلمات الجهل والظلم والضلال إلى نور العلم والعدل والإيمان. ويجب عليهم إذا رأوا صاحب هوى يريد أن يشق عصا المسلمين ويفرق بينهم لنيل غرض من أغراضه الفاسدة، يجب عليهم أن يقمعوا وينصحوا ولا يلتفتوا لقوله، فإن من هذا حاله أكبر الأعداء، وأن يحرصوا غاية الحرص على ستر عورات المسلمين وعدم تتبعها، خصوصا ما يصدر من رؤساء الدين والعلماء وطلبة العلم الذين لهم الحق الكبير على جميع المسلمين بما قاموا به من علم الشرع وتعليمه، الذين لولاهم ما عرف الناس أمر دينهم ومعاملاتهم، فلولاهم لم يعرفوا كيف يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، بل لا يعرفون يبيعون ويشترون، بل لولاهم لكان الناس كالبهائم لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ولا عرفوا حلالا ولا حراما. فالواجب على المسلمين احترامهم وكف الشر عنهم وقمع من يريدهم بأذى والتغاضي مما يصدر منهم بستره وعدم نشره، لأن نشره فساد عريض. واعلم أن للخير والشر علامات يعرف بها العبد، فعلامة سعادة الإنسان أن تراه قاصدا للخير للمسلمين كافة، حريصا على هدايتهم ونصيحتهم بما يقدر عليه من أنواع النصح، موثرا لستر عوراتهم وعدم إشاعتها، قاصدا بذلك وجه الله والدار الآخرة. وعلامة شقاوة العبد أن تراه يسعى بين الناس بالغيبة والنميمة، ويتتبع عثراتهم ويتطلع على عوراتهم، فإذا سمع بشيء صدر منهم من المكروه أشاعه وأذاعه، بل ربما نشر معه شرحا من ابتداعه، فهذا العبد بشر المنازل عند الله، مقيت عنده، متعرض لمساخطه، يوشك أن يفضحه في دنياه قبل أخراه إن لم يتدارك نفسه بالتوبة النصوح وتبديل السيئات بالحسنات. فحقيق بمن لنفسه عنده قيمة أن يربأ بها عن هذه الخصلة الذميمة، ويتأمل معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. وعليه أن يتأمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. هذا الوعيد الشديد في عموم المسلمين. وأما العلماء والصالحون فالوقوع في أعراضهم أقبح وأقبح، وهو علامة على معاداة الله ومحاربته، لأن الله جل وعلا قال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أخرجه البخاري في صحيح. وقد قال بعض السلف: إن لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فلا أدري من هم أولياء. وصدق رحمه الله، فإن ولاية الله إنما تنال بحسب قيام العبد بأوامر الله تعالى، ولأهل العلم من هذا أكبر نصيب، فإنه لا يكاد ينال العبد طرفا من العلم يصير فيه رئيسا حتى يجتهد ويجد ويمضي عليه زمن طويل وهو متجرد لطلب العلم، تاركا لما عليه أهل الدنيا، مستغرقا لأكثر أوقاته وأشرف ساعاته بالاشتغال بالعلم الذي هو بنفسه أجل الطاعات، وهم أحرى بولاية الله من غيرهم، فكيف يمكن بالقدح فيهم من غلبت عليه الشقاوة وأفنى زمانه بالقيل والقال، ولم يضرب مع الصالحين بسهم من نفائس الأعمال، فلا تراه باحثاً عن أمر دينه ولا مجالساً للعلماء على وجه الاستفادة منهم، بل لو سئل عن أدنى مسألة من أمر دينه لم ينطق ببنت شفته. ومع هذا فقد أطلق لسانه بثلب العلماء وأهل الدين زاعماً فيما قاله إنه مصيب. نعم، قد أصاب طريق أهل الشر والتحق بالحيوانات الخسيسة التي تترك الأطعمة الطيبة وتذهب إلى الجيفة ونحوها من الأطعمة الخسيسة لتركه المحاسن وإقباله على ما ظنه مساوئ، وانحرف عن طريق أهل الخير فليس بكفء أن يذكر معهم، وإنما يذكر لئلا يغتر به المغترون ويقع في شبكته الجاهلون، ولعله أن يرتدع ويتوب ويخلع إلى ربه وينيب. فليس على طريق التوبة حجاب، ولا ذنب إلا وراءه مغفرة الملك الوهاب لمن تاب وأناب. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمع شمل المسلمين، وأن يوحد صفهم، وأن يجمع كلمتهم ويؤلف بين قلوبهم، وأن يبارك في أهل مصر وأهل ليبيا وجميع المسلمين،